بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. قال الناظم رحمه الله: والأصل في الأشياء الإباحة، إلا إن دل للحظر دليل قبل. هذه تتمة للقواعد السابقة، قواعد اليقين لا يزول بالشك. تعرض الناظم لجملة من القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، منها هذه القاعدة، وهو قوله أن الأصل في الأشياء الإباحة. والسيوطي في الأشباه والنظائر، وهو الكتاب الذي نظمه الناظم، قال: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، يعني حتى يأتي دليل التحريم. والأصل كما سبق أن ذكرنا، أي القاعدة المستمرة. وقوله الأصل في الأشياء، الأشياء تفيد دخول كل الأشياء، لأنها كلمة عامة، ولكن من جهة التأصيل هذا العموم غير مراد، هذا العموم غير مراد. يعني لما نقول الأصل في الأشياء، هل يدخل العبادات؟ هل يدخل المنصوص فيه؟ هل يدخل كل شيء؟ أم هو مقيد؟ هناك أمور تخرج مقيدة من هذه القاعدة، فلا تدخل في عموم الأصل في الأشياء. الأمر الأول، ذكر العلماء قيد انتفاء الضرر، انتفاء الضرر. ولذلك بعض العلماء قيد هذه القاعدة، قال: الأصل في الأشياء المنتفع فيها الإباحة. طيب لو شيء فيه ضرر، هل يدخل في هذا العموم؟ ما يدخل. فهذا القيد الأول الذي أخرجه العلماء، وهو انتفاء الضرر. يعني كل ما فيه ضرر الأصل فيه ماذا؟ التحريم، فلا يدخل في هذه القاعدة. القيد الثاني الذي ذكره العلماء لتقييد هذا العموم، انتفاء ملكية الغير، انتفاء ملكية الغير. يعني ما يأتي شخص ويأخذ سيارة شخص آخر ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، لا، هنا مانع، وهي الملكية، أن هذه السيارة ملك لشخص آخر. فهذا قيد ثاني لعموم الأشياء. القيد الثالث، ألا يرد بخصوصه نص، فما ورد بخصوصه نص فلا يلتفت إلى هذه القاعدة. يعني نقف عند النص. مثلا عندك الخمر، الخمر ورد فيه ماذا؟ نص. ما يأتي واحد يقول الأصل في الأشياء الإباحة، النص حاكم ومقيد لهذه القاعدة. التقييد الرابع، ألا يكون من العبادات، ألا يكون من العبادات. ولذلك ذكرنا سابقا في المنظومات السابقة أن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحظر والمنع. فإذا هذه أربع قيود للفظة الأشياء، ما عدا ذلك يدخل في هذا العموم. والإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، المراد به مطلق الإذن والجواز، مطلق الإذن والجواز، يعني حل التملك، حل الانتفاع، كله داخل في لفظ الإباحة. وبعض العلماء عبر بتعبير جميل في هذه القاعدة فقال: الأصل في الأشياء العادية المنتفع بها الإباحة. الأصل في الأشياء العادية المنتفع بها الإباحة. وهذا إذا استخدمنا مثل هذا اللفظ ما نحتاج أن نأتي إلى الاحترازات، لأن العادية يخرج لنا العبادات، فيكون في باب العادات ولا تدخل في العبادات، والمنتفع به يخرج لنا الضار. هذه القاعدة التي ذكرها الناظم دلت عليها أدلة كثيرة، وهي عمومات في هذا الباب. ومن أبرز الأدلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان، جاءت في سياق الامتنان، يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن سخر لهم ما في الأرض للانتفاع، وبين أنه لهم إضافة لهم، وهذا تأكيد على هذا الأمر. يعني هذه الآية فيها عمومات، يعني خلق لكم، لكم هذه فيها نوع عموم، وما موصولة فيها عموم، وجميعا فيها عموم. هذه الآيات كلها تدل، يعني كل هذه القرائن في هذه الآية تدل على عموم الانتفاع بما في الأرض. وأيضا ذكروا من الأدلة دلالة مفهومية في قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. استفاد العلماء منها من جهة المفهوم، قالوا: ما لم يفصل تحريمه فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة. وأيضا جاء في الحديث من الأدلة في السنة على هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا دليل أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني لو سكت هذا السائل لكان الانتفاع به مباحا. وأيضا قام الإجماع على هذا الأصل، فهذه القاعدة دلالتها من القرآن والسنة والإجماع. وهذه القاعدة تدل على شمولية الدين، والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة لا حصر لها. كل مأكول لم يرد فيه نص فهو داخل في هذا العموم، وكل مشروب لم يرد فيه نص فهو داخل في هذا العموم. الأصل فيه الإباحة. الأصل في الألبسة الإباحة. الأصل في المراكب الإباحة، سيارات يعني، الأصل في الأثاث الإباحة، كل هذا داخل في هذه القاعدة، الأصل في العقود، الأصل في المعاملات. وذكر الناظم هنا إلا إن دل للحظر دليل قبله، أي إذا وجد دليل على المنع والحظر فإنه حينئذ يقدم على هذا الأصل، يعني مثل الميتة، الخمر وغيره ما دل عليه الدليل. ثم بعد هذه القاعدة انتقل إلى القاعدة الثامنة، قال: كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. هذه أيضا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وعبارة هذه القاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم، قال مطلقا أي في جميع الأحوال بلا دفاع، أي من غير وجود أصل يدفع هذا الأصل وهذه القاعدة. الأبضاع جمع بضع وهو فرج المرأة، ويطلق على الجماع والنكاح، والمقصود منه الاستمتاع بالمرأة، الاستمتاع بالمرأة. يعني الأصل تحريم الاستمتاع بالمرأة إلا بحقه، إلا ما دل الدليل على حله وإباحته. فالأصل في الاستمتاع بالنساء التحريم إلا ما دل الدليل على إباحتهم. ودليل هذه القاعدة العمومات والذين هم لفروجهم حافظون. وهي مسألة يعني مسائل الاتفاق والإجماع، والعلماء لما يتكلمون على هذه المسألة لما يقولون الأصل في الأبضاع التحريم يدخلون تحت هذه القاعدة ثلاث صور أساسية. قالوا الصورة الأولى أن يثبت أنها تحل له، يعني يريد يتزوج امرأة قبل كل شيء لابد أن يتأكد أنها ليست من المحرمات، هذا الأمر الأول في تأصيل هذه القاعدة. الأمر الثاني أن يأخذها بالعقد عليها، أن يأخذها بالعقد عليها، فتظل المرأة أجنبية عنه حتى العقد. ولذلك من الأخطاء الشائعة اليوم توسع الناس في الكلام مع الخطيبة، كلام غرامي وحب وغير ذلك، هي أجنبية عنه، ما يحق له مثل هذا الانتفاع والتوسع. الثالث أن تكون هي بعينها، أن تكون هي بعينها، وهذه دائما هي التي يعني يذكرها الفقهاء في مسألة الاشتباه، يعني إذا اشتبهت زوجته بغيرها، إذا اشتبهت إحدى محارمه بأجنبية يحرم عليه النكاح، لابد أن يتحرى. لماذا؟ لأنها فروج وأبضاع لابد فيها من التحري. وحتى في باب الطلاق مضى معانا، يعني لو رجل عنده ثلاث زوجات وطلق إحداهن فنسيها، نسي المطلقة، فتحرم عليه الزوجات الثلاث، ما يجوز أن يقربهن، لأنه يحتمل أن أي واحدة تكون هي المعينة بالطلاق، حتى يتبين أو أن يقرع كما ذكرنا في باب القرعة. إذا هذه من القواعد أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الاستمتاع بالنساء التحريم حتى يثبت دليل الحل. ثم قال بعد ذلك من القواعد المندرجة القاعدة التاسعة، قال: وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله جل توفيقه، وفي بعض النسخ على توفيقه. هنا هذه من القواعد، بعض العلماء يقول الأصل في الكلام الحقيقة، وبعض العلماء يقول الأصل في الكلام الظاهر، عبارتين لهذه القاعدة. والكلام هنا مطلق، يراد به كلام الله عز وجل وكلام الناس، داخل في هذا العموم. فالأصل قوله الأصل أي القاعدة، أي الأصل أن يحمل الكلام ابتداء على الحقيقة وعلى الظاهر. والحقيقة عند العلماء على ثلاثة أقسام: الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية. هذه ثلاثة حقائق، ويعرف ذلك بالسياق، يعرف ذلك بالسياق. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أي بين الإقامة والأذان. فأطلق على الإقامة أذان. الأذان الأول لدخول الوقت، هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. الأذان الثاني في الحديث حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، يعني الإقامة يطلق عليها أذان، لكن هذا الإطلاق من باب الحقيقة اللغوية. يعني لو كانت الإقامة من قبيل الحقيقة الشرعية يلزمك أنك تقول مثل ما يقول المقيم، مثل الأذان يأخذ أحكامه، ولكن هذه الحقيقة حقيقة لغوية. فبالسياق تعرف الحقيقة، ماذا يراد، مثلا الدعاء، الصيام، الصلاة، فليصلي، الصلاة قد ترد بمعنى الدعاء على حسب السياق. فمعنى هذه القاعدة أن اللفظ إذا تردد بين حمله على المجاز وحمله على الحقيقة فالراجح حمله على الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الأصل، الحقيقة هي اليقين، ونحن نتكلم على قاعدة اليقين لا يزول به الشك. وأما المعنى المجازي أو المعاني اللغوية المرسلة فمشكوك فيه، يعني هي زائد عن الأصل. تكلم الرازي عن هذه القاعدة وقال: أجمع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة. هناك تطبيقات لهذه القاعدة، منها لو أوصى شخص بوقف بيت له على أولاده، بوقف بيت له على أولاده. فهنا أولاده يدخل فيه الذكور والإناث، الذكور والإناث يدخلون. لماذا؟ لأن الأولاد في الحقيقة اللغوية تشمل الذكور والإناث، وقصره على الذكور مجاز من الاستخدام المجازي، فيقدم الحمل على الحقيقة. مثال آخر، لو شخص وقف أرض على الفقهاء، على الفقهاء، الفقهاء في الحقيقة يطلق على العالم المجتهد العارف بالفقه، سواء الأكبر سواء الأصغر، فعموم العالم يطلق عليه فقيه، عموم العالم يطلق عليه فقيه. ومجازا، المعنى المجازي أن يحمل على المشتغل بالفقه على وجه الخصوص، يعني يبدأ يفرق بين المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين، لكن هنا الإطلاق يحمل على العموم، فيدخل في هذا الوقف العلماء العارفين بالدين. ولذلك لما يطلق الفقه قالوا يدخل الفقه معرفة العقيدة ومعرفة الفروع. هناك قيد ذكره العلماء لهذه القاعدة، قالوا ألا يكون هناك قرينة أو دليل يدل على غير الحقيقة، يعني إذا جاء في السياق في الألفاظ قرينة تصرف عن الحقيقة فإنه يصار إلى هذه القرينة ويحمل الكلام على غير ظاهره، على غير الحقيقة. مثال، لو قال رجل وهبتك هذه السيارة ب100,000، وهبتك هذه السيارة ب100,000، الهبة من عقود التبرعات، لما تهب شخص ما تأخذ منه مقابل. طيب هنا قال وهبتك هذه السيارة ب100,000 بمقابل تدفع، فهنا إطلاق الهبة يراد به البيع، صرفناه عن الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، يعني لو جاء شخص عنده ساعة أعطاك هذه الساعة قال وهبتك هذه الساعة من غير أي قيد، خلاص هذه تأخذها من غير مقابل من جنس التبرعات، يحمل على المعنى الحقيقي للهبة أن من غير مقابل تبرعات وليست معاوضات. لكن لو قال في مثل هذه الصورة وهبتك السيارة ب100,000 يتحول إلى ماذا؟ بيع. كيف تحول؟ صرفناه من الحقيقة إلى غير الحقيقة بهذه القرينة أن هناك عوض مالي، والعوض يكون في البيع والشراء. ثم دعا الناظم رزقك الله على توفيقه، يعني وهذا من باب الأدب وحسن الإرشاد والدعاء للمتعلم بالتوفيق في العلم، ثم قال والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. هنا دخل في مسائل تعارض الأصل والظاهر، وهذه لها تفاصيل كثيرة في كتب القواعد وفي كتب الفقه. فيقول إذا حصل تعارض بين الظاهر والأصل ففيه تفصيل، يعني له صور، والأصل هو الحكم الثابت للشيء، البراءة الأصلية، الحكم المستصحب مثل الطهارة، هذا هو الأصل مثلا على سبيل المثال، وهو الذي أصلناه في قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأما الظاهر فهو الحكم الذي يخالف الأصل، يعني دليل معارض، دليل معارض للأصل، قرينة تعارض الأصل، ظن يقابل الأصل. وتعارض الأصل والظاهر لا يخلو من أقسام، ذكر هنا تقسيمات. قال الصورة الأولى، هذا القسم الأول، قال والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، هذا القسم الأول، وهو ما يقدم فيه الأصل على الظاهر، ما يقدم فيه الأصل على الظاهر جزما بلا خلاف. لماذا؟ لأن ما عارضه احتمال بلا دليل. سيذكر صورتين، هذا الأصل قد يعارضه احتمال من غير دليل، وقد يعارضه احتمال ضعيف، وفي كلا الحالتين نقدم الأصل. فإذا عارضه احتمال مجرد لا دليل عليه قدمنا الأصل. يعني مثلا لو شك في طلاق زوجته بلا بينة ولا قرينة، فالأصل بقاء الزوجية، لأنه لا يوجد أي دليل ولا يبنى على الشك. لو استأجر مكانا فشك في النجاسة، عندنا الأصل، الأصل في الأشياء طهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الشك، هذا الشك لا يلتفت إليه لعدم قيام الدليل عليه. ولذلك قال العلماء القاعدة لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم، يعني مجرد الوهم والشك لا يلتفت إليه. ثم قال ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب أو سبب عرف وعادة أو يكون معه عاضد به قوي. هنا ذكر الأصل، ذكرنا الأصل أن نقدم الأصل على الظاهر، هنا الأحوال التي نقدم فيها الظاهر على الأصل. ذكر أحوال، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى في تقديم الظاهر على الأصل، قال لسبب نصب شرعا مسندا، يعني إذا كان الظاهر لديه مستند في إثباته منصوب من الشرع، يعني تأيد بشيء يدعمه بالشرع، وهذا يدخل في باب الشهادات والبينات وأخبار الثقات. مثاله لو ادعى شخص على آخر أنه سرق ماله، سرق ماله، ما هو الأصل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، لكن لو شهد عليه شاهدان، هل الشريعة تعتبر بالشهود ولا ما تعتبر؟ تعتبر، من الأدلة القوية في الشريعة، والشهادة بينة. فهنا نقدم الشهادة على براءة الذمة، مع أن الشهادة هنا ماذا؟ ظاهر، مرتبط بظاهر، يعني عدم سرقة الشخص هذا أصل، وهو أصل براءة الذمة. في احتمال ظاهر أن سرق، هذا الاحتمال وهو أن سرق تأيد بمستند، بمستند معتبر في الشرع، ما هو؟ وجود الشهود، شهد شاهدين أن هذا الرجل سرق. فهنا نقدم ماذا؟ الظاهر على الأصل. الحالة الثانية أن يستند الظاهر في ثبوته إلى دليل، دليل من العرف أو العادة. الآن الماء للإنسان، لو إنسان عنده ماء في البيت خزان، هل يجوز لك أنك تشرب منه؟ خزان داخل بيته تشرب منه؟ تدخل ما تشرب منه، صحيح؟ لماذا؟ لأنه الأصل عدم جواز استخدام ملك الغير. طيب لو واحد وضع براد أمام البيت وحنفية وتبريد، هل تشرب منه؟ تشرب ولا ما تشرب؟ تشرب. طيب هذا ملك الغير، عندنا ماذا؟ عرف أن الذي يضع البرادات في الخارج هذه يكون ماء ماذا؟ سبيل. فتأيد بماذا؟ بعرف. فنقدم هذا الظاهر، جواز الشرب من ماء الغير وهو ملك للغير، لوجود ماذا؟ عرف وعادة قوى هذا الظاهر. الحالة الثالثة أن يكون معه عاضد به قوي، يعني قوي بعاضد، يعني الظاهر قوي بدليل بقرينة، العاضد هي قرينة الحال. لو هرب شخص من صاحب محل، صاحب محل يركض وراء شخص، وهذا الشخص يحمل متاع، يحمل متاع، الأصل اللي يهرب هذا الأصل في الشخص براءة الذمة أنه غير سارق، لكن طريقة هروبه من الشخص وحمل المتاع قرينة أن ماذا؟ سارق. عندنا أصل براءة الذمة، وعندنا ظاهر أنه يفر من شيء، واحد يركض وراه ويحمل متاع، فيقدم هذا الظاهر. إذن هذه ثلاثة أشياء نقدم فيها الظاهر على الأصل. الأصل عندنا براءة الذمة، لكن إذا وجد قرينة أو وجد عرف أو وجد مستند له أصل في الشرع، فإننا نقدم الظاهر في ثلاثة صور. قال: والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، وهذه ذكرتها في البداية. إذا كان عندنا تعارض أصل وظاهر، الظاهر له احتمال لكن هذا الاحتمال ماذا؟ ضعيف. احنا قلنا في الصورة الأولى ظاهر ليس عنده أي دليل، نقدم الأصل. هنا عندنا ظاهر عنده دليل لكن دليل ماذا؟ ضعيف، فنقدم ماذا؟ الأصل. لو استأجر رجل غرفة ووجد في أرضية الغرفة بقع وشم رائحة كريهة. هنا عندنا أمرين، عندنا الأصل في الأرض ماذا؟ طهارة. وجود البقع والرائحة الكريهة هذا ظاهر في النجاسة، ظاهر في النجاسة، لكن لم يصل إلى الأصول وإلى اليقين. هنا ماذا نقدم؟ نقدم الأصل، الأصل لا زال هو الأقوى في هذه الصورة، فلا يلتفت إليه. قال ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. هذا يعني تأصيل للصورة السابقة من الضوابط، يعني أن الظاهر إذا كان معه دليل قوي ووصف قوي فإنه يقدم على الأصل. ثم قال بعد ذلك وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني، وقوة الأصل بعاضل حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. بعد ما انتهى مسألة تعارض الأصل والظاهر انتقل إلى تعارض الأصل مع الأصل. تعارض عندنا أصلين، إذا تعارض أصلان فيرجح الأصل الأقوى منهما على الآخر، وقوله على بيان أي على اتضاح وظهور. إذن بعدما انتهى المصنف من ذكر تعارض الأصل والظاهر وذكر متى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر، انتقل إلى تعارض الأصول. إذا أصل تعارض مع أصل فالترجيح ذكر له طريقتان، الطريقة الأولى أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، يعني أصل أقوى من الآخر في نفسه فيقدم، والثاني أن يكون أحد الأصلين مدعوم بدليل، أحد الأصلين يكون مدعوم بدليل. من الأمثلة لو رجل نوى صيام رمضان لكن شك هل نوى قبل الفجر أو بعده، فيتعارض فيه أصلان، الأصل الأول عدم الفعل وعدم النية لأنه عارض، والأصل في الأشياء العارضة العدم، والأصل الثاني أن الأصل بقاء الليل، وأن النية تكون أصلا في الواقع في الليل، جرى هذا الأصل عند الناس فتعارض أصلا. وطبعا هذه المسألة وغيرها إذا تعارض أصلا هو محل اجتهاد العلماء، محل اجتهاد العلماء، يختلف فيه أهل العلم فيقدم بعضهم أصل على آخر، يعني عالم من العلماء يقول هذا الأصل أقوى، الثاني يقول هذا أقوى، البعض يعتبر القرينة، البعض ما يعتبر القرينة، فتعارض الأصول من المسائل الاجتهادية عند العلماء. قال وهذا الكلام الآن يؤكده، قال وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي، يعني أحيانا بعض العلماء يجزمون بأحد الأصلين في موضع وفي موضع آخر لا يعملون بهذا الأصل، يعني يختلف النظر عند العلماء بحسب قوة الأصلين، كل عالم يرى أن هذا له قوة أو ليس له قوة في مسألة التقديم. قال بعد ذلك تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. يعني الآن انتقل إلى صورة ثالثة وهي تعارض الظاهرين. ذكر في البداية تعارض الأصل والظاهر، بعدين تعارض الأصول، بعدين تعارض الظاهر مع الظاهر. قال تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما، أي أن الظواهر قد تتعارض لكن هذا قليل، وهذا يعني غالبا مثلا يكون في مسألة البينات. يعني مثلا لو شخص يمشي في مكان فانسكب عليه ماء من الميزاب، انسكب عليه ماء من الميزاب، احنا عندنا الاصل، الاصل في المياه ماذا؟ طهارة. طيب الآن نأتي إلى مسألة الظاهر، لو جاءه رجل ثقة وقال هذا الماء طاهر الذي انسكب عليك، وجاءه رجل آخر وهو ثقة أيضا وقال هذا الماء نجس، صار تعارض ماذا؟ ظاهر مع ظاهر. الأصل عندنا في الأشياء الطهارة، هذا الأصل، احنا ما نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الظاهر وهو تعارض مثلا أخبار الثقات أو اختلاف البينات. مثل له لو اختلفا في حيوان أحدهما راكب عليه والآخر يقوده، كل واحد يقول هذا لي، يعني شخص راكب على الحيوان والشخص الثاني يقود الحيوان، عندنا تعارض ظاهرين، وركوبه يدل على الملكية، وإمساكه بالحيوان إمساك الرجل الآخر أيضا يدل على ماذا؟ الملكية، ففيه تعارض ظاهرين، مع أنهم يرون أن ظاهر الركوب والانتفاع أقوى. ثم قال فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكر. وزاد فيها النووي عدة كذاك السبكي زاد بعده. نحن سبق أن أصلنا في بداية هذه القاعدة أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قالوا هناك صور نوادر اليقين يزول بالشك، صور نادرة اليقين يزول بالشك. الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن هناك صور مستثناء. وذكر المصنف أن أول من ذكرها هو ابن القاص أبو العباس أحمد الطبري الشافعي، يقول أول من أشار إليها. وزاد النووي والسبكي بعض المسائل التي تدخل أن الشك يزيل اليقين على خلاف القاعدة المعتادة. مثال واحد على هذا، إذا علم أن نجاسة ما أصابت بدنه وثوبه إلا في موضع قليل وشك في ذلك الموضع، قال كان عليه غسله كله. يعني النجاسة جاءت على الثوب لكن في موضع من الثوب ما أصابته هذه النجاسة، لكنه شك في هذا الموضع، شك في هذا الموضع. الأصل هو الطهارة، لكن هنا ما يعمل بماذا؟ بهذا الأصل، يغلب جانب ماذا؟ الشك، فيغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله، فيقدم الشك على اليقين. ثم قال والشك أضرب ثلاثة أخرى، شك على أصل محرم طرأ، وما على أصل مباح يطرأ، وما يكون أصله لا يدرى. هذه أنواع الشك. الشك النوع الأول الذي يطرأ على أصل محرم، مثلا إذا شك هل هذه زوجته أو ليست زوجته، فهذا على أصل محرم، الأصل في الأبضاع التحريم مثل ما ذكرنا. الثاني الشك الذي يطرأ على أصل مباح، يعني أن يشك مثلا في ماء هل هو طاهر أو نجس، فالأصل في الأشياء الطهارة. والثالث الشك الذي يطرأ على شيء لا يدري أصله أهو مباح أو محرم، يعني لو استضافه شخص مثلا يتاجر بالربا وعزمه على طعام، فهنا يدور بين أمرين، هل هذا المال من ماله الحلال أم من ماله المحرم، يعني هل يجوز له الأكل أو لا يجوز. ثم قال: والشك والظن بمعنى فرد في كتب الفقه بغير جحد. وهذا ذكرناه في بداية التأصيل، أن الفقهاء يطلقون الشك على الظن، لا يفرقون بين الشكوى الظن، والصحيح التفريق، أن غالب الظن يختلف عن الشك، يعني الأصوليين يفرقون والفقهاء لا يفرقون، هذا يعني من قبيل الاصطلاح. آخر بيت قال: خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر. يعني هذه القاعدة، احنا نقول الأصل براءة الذمة، الأصوليين ماذا يقولون؟ الأصل استصحاب براءة الذمة، أو استصحاب براءة الذمة بدل الأصل. يعني هناك إطلاق للأصوليين على القاعدة، يطلقون الاستصحاب بدل كلمة الأصل، وكلها تدل على نفس المعنى. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.